يقول ناي:
في تاريخ الصراعات الدولية التقليدية ترجح القوة العسكرية ميزان الفوز والنصر، لكن في عصر المعلومات اليوم الغالب هو من يستطيع الفوز بجذب الرأي العام نحو رؤيته وروايته لمسار الأحداث، وهكذا بالإضافة إلى إطلاق النار والقتل بين إسرائيل وحزب الله، سعى كلاهما جاهدين لتشكيل السرد والرواية التي ستسود بعد توقف القتال، ما يؤكد أنهما في صراع على القوة الناعمة، أي القدرة على الحصول على ما يريدون من خلال الجذب بدلا من الإكراه. القدرة على الجمع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة في استراتيجية الفوز هو خيار القوة الذكية، وحتى الآن يبدو أن حزب الله قد نجح في هذا الشأن من خلال تقديم رواية لبطولاته وشجاعته أمام القوة الإسرائيلية. ويتابع ناي: عندما خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وأطلق الصواريخ عبر الحدود، أدان الأعمال التي قام بها العديد من اللبنانيين وانتقدته الحكومات العربية السنية مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، لكن بعد الحرب العسكرية الإسرائيلية على حزب الله اختفى الانتقاد العلني له، لا بل يشاد بحزب الله لأنه قاوم إسرائيل. لقد استخدمت إسرائيل قوتها العسكرية الصلبة بطريقة عززت من قوة الحزب الناعمة في أعين العرب، بما في ذلك العديد من جماهير السنة الذين كانوا يشككون في البداية بحزب الله كمنظمة شيعية لها علاقات مع إيران غير العربية. وفي قراءة تحليلية لهذا النص الأمريكي الصريح، يلاحظ أنه يشكل وثيقة توضح بعضا من معالم استراتيجية الحرب الناعمة على حزب الله عن طريق السعي لزجه في صراعات مع غير الكيان الصهيوني، والبحث عن فجوات وتناقضات بينه وبين البيئة المحيطة به محليا وعربيا، لأنه السبيل الوحيد لهزيمته من وجهة نظر أمريكية. في الواقع لقد جاء الكلام التحريضي من قبل الدبلوماسي الأمريكي جوزيف ناي لإيجاد صراعات مذهبية بين حزب الله وبين جهات سنية كي لا يقاتل هؤلاء تحت لواء واحد، بعد كلام تحريضي آخر قاله أحد ملوك العرب العاهل الأردني حين أشار في العام 2004 إلى مسألة الهلال الشيعي قبالة النفوذ السني في المنطقة. ولم تمضي سنة على هذا التصريح حتى حدث اغتيال الزعيم السني الأقوى في لبنان الرئيس رفيق الحريري في شباط عام 2005، وبسرعة لافتة برزت مواقف متناسقة ومنضبطة في سياق محدد تشير بإصبع الاتهام إلى الشيعة في لبنان وبالتحديد إلى حزب الله، كما أشارت إلى النظام في سوريا وبالتحديد إلى وجهته العلوية. وبذلك أعطى الحدث اللبناني جرعة عالية للشحن المذهبي في المنطقة، ولا سيما بعد إسقاط النظام البعثي في العراق، ومعها يمكن القول إن حقبة جديدة من تجربة حزب الله قد بدأت.
وتشير الدراسة إلى أن الصراعات الطائفية كافية للإدارة الأمريكية، فعلى الرغم من شحنها بقوة وخلق بؤر نمت فيها روح العداء للشيعة وليس لحزب الله فحسب، فما الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها للمنطقة؟ تقول الدراسة:
من التحولات المهمة التي يمكن رصدها في السياسات الأمريكية استخدام العامل الأيديولوجي في مواجهة الخصوم، حين أوكلت مهمة استرجاع حقوق السنة لمنظمات الإسلام السياسي ولا سيما بذراعه التكفيري، فقد اعتمدت الإدارة الأمريكية الحرب الذكية التي تقوم على الدمج بين القوتين الصلبة والناعمة، فكان دعمها وصناعتها للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية. فإلى جانب الحركات التكفيرية القائمة قامت بإنشاء حركات أخرى وعملت على تمويل مجمل هذه الحركات وتوجيهها وتسليحها وتدريبها بالتعاون مع الصهاينة والنظام السعودي وحلفائهما، وذلك باعتراف علني وواضح جرى على ألسن أكثر من مسؤول وأكاديمي أمريكي. ففي مواجهة الاتحاد السوفيتي استحضرت الإدارة الأمريكية الإلحاد الشيوعي بالدين بوصفه عاملاً محفزاً للحركات الإسلامية الراديكالية كي تقف إلى جانب معسكرها. وهذه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تصرح في الكونغرس الأمريكي بتمويل وتجهيز وتسليح جماعات المجاهدين من أفغانستانيين وعرب وغيرهما لقتال السوفييت الملحدين وإخراجهم من بلاد المسلمين أفغانستان. وقد أشار إلى ذلك السيد القائد الخامنئي دام ظله الشريف في أثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لإيران في قوله: تدل النماذج والمؤشرات على درجة تحكم وسيطرة عميقة لأمريكا وحلفائها في اختراق وتوجيه المجموعات الإرهابية وتوظيفها في اللعبة الجيوسياسية في المنطقة للسيطرة على الشرق الأوسط وتطويق روسيا والصين وإيران عن طريق اختراق البلدان الإسلامية في غرب ووسط آسيا.
وهنا تبين الدراسة ما أهم الصناعات استراتيجيات وخطط الإدارة الأمريكية لمواجهة محور المقاومة، فتقول:
وهكذا تم استحضار الاستراتيجية عينها قبالة محور المقاومة حين ركزت على إيران وحزب الله بوصفهما من الشيعة، وراحت تبث عنهما التقارير والدراسات بأسلوب تضخيمي مستفز، وكأن ما يحققانه من قفزات نوعية في الحضور الاجتماعي والاقتصادي والأمني هو على حساب النفوذ السني في المنطقة وليس على حساب مصالح أمريكا وحلفائها. في الواقع يعد استخدام ملف الإرهاب من أهم صناعات الاستراتيجيات والخطط الأمريكية لتحقيق أغراض جيوسياسية، فمعظم قادة داعش كانوا في سجن بوكا الذي كان يديره الجيش الأمريكي في البصرة بالعراق، لكن الإدارة الأمريكية أطلقت سراح هؤلاء لغاية تأسيس تنظيم خطير بعد أن ضعف تنظيم القاعدة وفقد دوره في تبرير السياسات الأمريكية. ويمكن تلمس عناصر هذه الخطة في كتاب نشره معهد راند عام 2006، وهو مركز البحوث الدفاعية للبنتاغون تحت عنوان كشف مستقبل الحرب الطويلة، الدوافع والتوقعات وأثرها على الجيش الأمريكي. لقد كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في العام 2007 عن دور الجهات الاستخباراتية في تأسيس ظاهرة منظمة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد شمال لبنان، وبعد اندلاع الحريق العربي في العام 2011 وامتداده من تونس، ليبيا، مصر وصولا إلى سوريا ولبنان، يسجل اعتراف آخر لجنرال أمريكي متقاعد ويسلي كلارك الذي كان قد شغل منصب القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2007 وقاد الحرب على أفغانستان، حيث قال في مقابلة أجراها مع قناة CNN وبثت يوم 17 من شباط عام 2015، أي بعد مرور سنوات على إعلان داعش، بأن الهدف من تأسيس وإنشاء كيان داعش هو تدمير حزب الله. ويكمل الجنرال الأمريكي قائلا: بدأنا داعش من خلال التمويل من أصدقائنا الخليجيين وحلفائنا في المنطقة، وجهزنا لمحاربة حزب الله، وقد صرفت ملايين الدولارات لتشويه صورة حزب الله ومحاربته، وقد ساهمنا في الحملة الترويجية الإعلامية والحرب النفسية التي كان يبثها تنظيم داعش. وقد أشار إلى ذلك سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أحد خطاباته.